قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبد العزيز الماجشون قال أخبرنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الظلم ظلمات يوم القيامة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الظلم ظلمات يوم القيامة. أورد هذه الترجمة بلفظ الحديث، ثم أورد حديث ابن عمر الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. فالحديث أو الترجمة مطابقة للفظ الحديث، ولا فرق بينهما. وأحيانا يفعل البخاري هذا فيأتي بالترجمة مطابقة للفظ الحديث بدون زيادة ولا نقصان، وهذا من هذا القبيل الذي تكون الترجمة فيه مطابقة للفظ الحديث دون أن تزيد عليه أو تقصر عنه. وفي بعض الأحيان يأتي بترجمة لفظ الحديث لكنها تعتبر جزءا من الحديث، وأما هنا فإن الترجمة هي بلفظ الحديث تماما. وهذا الحديث يدل على خطورة الظلم وأن أمره خطير وأمره عظيم، وأنه ظلمات يوم القيامة. الظلم في الدنيا للناس ووضع الشيء في غير موضعه وأخذ حقوق الناس واغتصابهم لأخذ حقوقهم منهم وظلمهم بذلك، فإنه يورث الظلمات يوم القيامة. إذا كان مع الناس النور، إذا كان معه السلامة والعافية، النور الذي يستضيئون به، فهؤلاء معهم الظلمات والعياذ بالله.
قال: باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم. وقال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا بن إسحاق المكي عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: اتق دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب.
وهذا يترجم أيضا باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم، يكون الإنسان لا يظلم أحدا ويحرص على أن لا يظلم أحدا ويتقي ظلم الناس ويحذر من أن يظلمهم، لأنه إذا ظلمهم فقد يحصل منهم الدعاء وسؤال الله عز وجل أن يعاقب هذا الظالم، ويستجيب الله عز وجل دعاءهم وتناله العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. وهذا الحديث لحديث ابن عباس في قصة معاذ ذكره البخاري هنا مختصرا، وإلا فإنه حديث مطول، وهو الحديث الذي يذكر كثيرا في كتب الحديث في أول كتاب الزكاة، لأنه مشتمل على فرض الزكاة كما أنه مشتمل على فرض الصلاة. وهنا أورد آخره، يعني الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل الكتاب، وليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات لكل يوم وليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم وأخذ من أغنيائهم فتردوا على فقرائهم. ثم قال: فإنهم أجابوك لذلك فإياك وكرائم أموالك. لمعنى هذا أنهم إذا أجابوك لأخذ لإعطاء الزكاة تحذر أن تأخذ منهم نفائس الأموال وكرائم الأموال، ولكن فإن المصدق يأخذ الوسط، لا يأخذ أجودة ولا يأخذ رديئة. فنبه على أن أخذ كرائم الأموال من الظلم، لأنه إذا كان الواجب الوسط والمصدق أخذ الكرائم النفائس التي هي غالية وثمينة في نفوس أصحابها، فإذا لم يأخذ الوسط الذي هو الحق وأخذ أعلى الأموال وأجود الأموال فإنه يكون بذلك ظلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما حذر من أن يأخذ كرائم الأموال قال وإياك وكرائم أموالهم، ثم قال واتق دعوة المظلوم، إياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فيه تنبيه على أن أخذ كرائم الأموال ظلم، ثم قوله واتق دعوة المظلوم هذا لفظ عام، ومن أجل هذا الإمام البخاري رحمه الله أورده على عمومه واختصره، وذكر آخره دون أن يربطه بأوله في الإشارة إلى أن هذا شيء عام وأنه ليس خاصا بما ورد به، لأن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. وهو إن كان السبب فيه أنه جاء على أخذ الزكاة وأن أخذ غرائم الأموال ظلم، إلا أن هذا الكلام يصلح لكل أحد، وأن الإنسان يتقي دعوة المظلوم مطلقة، فلا يظلم مطلقة ويتقي دعوة المظلوم مطلقة، سواء كان في أخذ الزكاة أو في غير أخذ الزكاة.
قال باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبين مظلمته. وقال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. قال أبو عبد الله قال إسماعيل بن أبي أويس إنما سمي المقبري لأنه كان نزل ناحية المقابر. قال أبو عبد الله وسعيد المقبري هو مولى بني ليث، وهو سعيد بن أبي سعيد، واسم أبي سعيد كيسان. قال باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبين مظلمته.
باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبين مظلمته. ثم أورد حديث
أبو هريرة
رضي الله عنه إن كان عنده مظلمة لأخيه فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، يعني يطلب منه الحل، يطلب منه أن يحلله وأن يجعله في حل. ثم يعني هذه المظلمة يعني هل يبينها بأن يقول أنا عملت معك كذا وكذا، وأن قلت في حقك كذا وكذا، وأنني فعلت كذا وكذا في حقك، أو أنه يستبيحه يعني بصفة عامة دون أن يحدد. وهنا قال من كان له مظلمة عند أخيه بل يتحلل منه اليوم، يعني يطلب منه أن يحله في الدنيا وأن يجعله في حل ما دام في هذه الحياة الدنيا، لأنه إذا حلله فإنه يسلم من تبعة هذه المظلمة. وأما إذا بقي دون أن يحلله فإنه يكون طالبا له أو يأخذ حقه منه يوم القيامة. أجاء في حديث المفلس لما النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس من يأتي يوم القيامة المبلس من ليس عنده دينار ولا درهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيقال هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فليت حسناته قبل أن يقرأ عليه وكل من سيئاته وطرح عليه ثم طرح في النار. لكنه إذا حصل التحليل من المظلمة وسامحه فإنه لا يبقى تبعة عليه في الآخرة، لأنه حصل تجاوز من صاحب الحق في الدنيا فلا يبقى عليه مطالبة بعد ذلك يوم القيامة.
قول البخاري بالأخير.
ثم بعد ذلك البخاري ذكر في الآخر تذليلا بالنسبة للمقبري، ولماذا قيل له المقبري ومن هو المقبري؟ لأنه جاء في الإسناد، لأن المقبري جاء في الإسناد وهو نسبة المقبرة، وقيل له المقبري لأنه كان يسكن في ناحية المقابر يعني في جهتها وقريب منها، فقيل له المقبري، والنسبة تكون لأدنى مناسبة، لأن تكون لكون الإنسان يعني قد يكون لكون الإنسان له عمل في المقابر من ناحية كونه يحفر اللحود، لكن هذا ليس من هذا القبيل، وإنما كان يسكن في ناحية المقابر، ولهذا يقولون النسبة أحيانا تكون لأدنى مناسبة، مثل ما قالوا في خالد الحذاء، خالد الحذاء قيل له الحذاء نسبة للأحذية، وما كان يبيع الأحذية وما كان يصنعها، ما كان صانعا لها وما كان بائعا لها، وإنما كان يأتي ويجلس عند الحذائين، يجلس عند الحذائين فقيل له الحذاء، فتكون النسبة أحيانا بأدنى مناسبة. فهنا المقبري يعني نسبة للمقبرة، لكن وجه هذه النسبة أنه يسكن في ناحية المقابر، في ناحيتها يعني في جهة.
قال باب إذا حل له من ظلمه فلا رجوع فيه. وقال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها فتقول أجعلك من شأني في حل، فنزلت هذه الآية في ذلك. قال باب إذا حل له من ظلمه فلا رجوع فيه.
باب إذا حل له من ظلمه فلا رجوع فيه. ثم أورد تفسير عائشة رضي الله عنها في هذه الآية أن المقصود منها أن المرأة تكون عند الرجل فلا يكترث بها ولا يهتم بها وقد يفكر في طلاقها خشية أن يحاسب، أن يحاسبه الله عز وجل على عدم إعطائها حقها كما ينبغي، وقد يفكر في طلاقها والتخلص منها، فهي تأتي إليه وتقول له أني أبقني عندك وأنت في حل مني، تريد أن تبقى في عصمته، فإذا فعلت ذلك فإنه يسلم من تعب من تبعة حقها، وليس لها أن ترجع وأن ترجع فيما حلت فيه، لأنه ما دام حصل التنازل حصل المسامحة في الحق فليس لها الرجوع في ذلك لأنها قد حللت وأباحت.
هل هذا له علاقة بالباب هذا؟
نعم العلاقة، العلاقة هي أن الإنسان إذا كان عنده زوجات ثم لم يتمكن من أن يعطي كل واحدة ما تستحق ولم تحصل منها المسامحة فإن هذا يكون من الظلم، يكون الإنسان يحيف ويميل مع واحدة
وهي لم تسامح في حقها، هذا من الظلم، لأن العدل واجب، والعدل قد في الجور والظلم. ولكن قد يكون الإنسان يريد أن يتخلص من تبعة هذا الميل وعدم توفيتها حقها بأن يفكر في طلاقها، وهي لا تريد أن تطلق، تريد أن تعيش معه وفي كنفه وفي إعانته وفي عصمته وفي ويكون محرما لها، وبحاجة إلى أن تبقى معه، ولو لم يعني تحصل الشيء الذي تحصله الزوجات، فبقاها معه خير من أن تبقى بدون زوج، وهي تعرف مصلحتها، فإذا رأت أن من أصلح لها أن تبقى على هذه الحالة في عصمة زوج تستفيد منه كونه يكون محرما لها وينفق عليها وتستفيد منه، فهو خير لها من أن تبقى بدون زوج. فهي إذا ما حصل لها الجماع وإعطاها ما تستحق من الليالي، فهذا أهون من أن تحرم من هذا ومن الأشياء الأخرى، أن تحرم من هذا ومن الأشياء الأخرى بالطلاق. ولكن إذا بقيت العصمة وسامحا بحقها من ناحية النبي، وسواء قالت أنت في حل أو وهبت نصيبها لإحدى زوجاته إنه لا بأس لذلك، أو وهبته له يتصرف فيه كيف يشاء في الليلة يتصرف فيها كيف يشاء، إن لها ذلك. وجه دخوله بالمظالم من هذه الناحية، يعني من ناحية أن الإنسان إذا لم يعطي كل زوجة من الزوجات ما تستحق إنه يكون في ظلم، وقد يكون الإنسان يعني يرى أنه لا يستطيع أن يعطيها حقها، ولكن إذا تخلص منها بالطلاق فهي لا تريد أن تطلق وتريد أن تبقى، ويكفيها أن تكون في عصمته وفي وأن يكون من محارمها، تسافر معه إذا احتاجت للسفر، ويقوم بالأشياء التي يقوم بها المحرم يعني عند الحاجة إلى ذلك، وينفق عليها وإن لم يحصل لها مبيت.
قول والمقصود من قوله طلا رجوع فيه،
رجوع فيه يعني بالتحليل،
يعني ليس للمرأة فيه،
هي نفسها حللت فلا ترجع.
قال باب إذا أذن له أو أحله ولم يبين كم هو. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام لا والله يا رسول الله لا أوثر بنصيب منك أحدا. قال فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. قال باب إذا أذن له أو أحله ولم يبين كم هو.
باب إذا أذن له أو أحله ولم يبين كم هو، يعني الشيء الذي أذن فيه يبين كم هو، يعني الشيء الذي أذن فيه، يعني معناه أن التحليل يمكن أن يكون في مجهول وغير معلوم. وأورد هذا الحديث الذي هو حديث ابن عباس، حديث سالم بن سعد بقصة كون ابن عباس رضي الله عنه على يمين النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى يساره أبو بكر وعمر والأشياخ اللي هم الشيوخ والكبار، يعني فهو غلام على يمين النبي عليه الصلاة والسلام، والكبار كانوا على يساره عليه الصلاة والسلام. فلما شرب النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقدح بإناء فشرب منه، فاستأذن الذي على يمينه هو ابن عباس هل يسمع يعني يعطيه الأشياخ الذين على يساره أو لا، فقال لا أوثر بنصيبك أحدا فأعطاه إياه. محل الشاهد من هذا أنه لو أذن فاستأذن، فلو أذن على أن يعطي الأشياخ فإنه يكون أذن في شيء غير محدد، يعني المقدار الذي يشرب والذي سيكون يعني لهذا أو يكون لهذا غير معلوم من ناحية المقدار، يعني مقدار ما يشرب مجهول، يعني ما يشرب مجهول، فهذا وجه استدلال البخاري رحمه الله من هذا الحديث على هذه الترجمة. هذا فيما لو حصل من ابن عباس إذن وتحليل بأن يشرب الأشياء قبله فإنه أذن لهم في شيء غير معلوم المقدار وغير محدد المقدار، لأنه لا يعرف مقدار الذي سيشربه كل واحد.
قال: باب إثم من ظلم شيئا من الأرض. وقال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني طلحة بن عبد الله أن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل قال قال أخبره أن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم من الأرض شيئا طوقه من سبع أراضين. وقال: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني محمد بن إبراهيم أن أبا سلمة حدث أنه كانت بينه وبين أناس خصومة، فذكر لعائشة رضي الله عنها فقالت له: يا أبا سلمة اجتنب الأرض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض سوقه من سبع أراضين. وقال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين. قال
ابن عمر
قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين. قال الفربري قال أبو جعفر بن أبي حاتم قال أبو عبد الله: هذا الحديث ليس بخراسان في كتاب ابن المبارك، أملاه عليهم بالبصرة. قال: باب إثم من ظلم شيئا من الأرض.
باب إثم من ظلم شيئا من الأرض. لما ذكر في مضى الظلم بشكل عام ذكر هنا الظلم محدد، ظلم في شيء معين وهو في الأرض، ظلم الأرض، والإنسان يظلم غيره ويأخذ من الأرض شيئا لا يستحقه. وقد أورد البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة ثلاثة أحاديث. الحديث الأول حديث سعيد بن زيد النخير وهو أحد العشر المبشرين بالجنة رضي الله عنه، وهو من قبيلة عمر بن الخطاب ومن أبناء عمومة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والعشر المبشرين بالجنة هم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وعمر الفاروق رضي الله عنه، وعثمان بن نورين رضي الله عنه، وعلي بن الحسنين رضي الله عنه، وطلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، عبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد اللي هو هذا، وأبو عبيدة عامر بن الجراح. وهو أحد العشر المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ويروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من ظلم شيئا من الأرض طوقه من سبع أراضين. هنا كلمة شيئا لفظ عام يطلق على القليل والكثير، إنما قال هذا رواه بمناسبة، وهي أن امرأة ادعت أنه ظلمها وأنه أخذ أرضها، فلما بلغه ذلك استعظم كونه وقال فيه هذا الشيء، وقال: أنا أظلم وأخذ الأرض، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم شبرا من ظلم شيئا من الأرض طوقهم سبع أراضين. ثم دعا عليها فاستجاب الله دعوته، دعا عليها بأن يصيبها العمى وأن تموت في دارها، فحصل لها ذلك وسقطت في بئر في دارها وماتت، عميت وكانت تلمس الجدران ثم سقطت في بئر في دارها وماتت. ف وهو الله عنه وارضاه ادعت عليه انه اخذ ارضها, وهو استعظم هذا وقال انا افعل هذا, وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم شيئا من الارض طوقه مثل الارضين. هذا شيء عظيم, انا يعني اروي الحديث ثم لا اعمل به, هذا يدلنا على ان الانسان اذا عرف الحق ان يكون من احرص الناس اثبت الناس على الاخذ به وعلى تنفيذه, لان هذا شان صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وارضاه. وسعيد بن زيد استعظم كونه يظلم او انه يدعي عليه انه يظلم باخذ الارض, وهو الذي سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم شيئا من الارض طوقه مثل الارضين. بهذا وقوله طوقه مثل الارضين يعني معناه انه يجعل على رقبته وانه يحمله, لان من ظلم شيئا حمله يوم القيامه, كما جاء في الحديث ان الانسان ياتي على رقبته بعيرا له رغاء او بقره لها فوار او شاة فيعر, وان من غل ياتي بما غل يوم القيامه كما قال الله عز وجل. فهذا ما ظلم شيئا من الارض فياتي به ليكون يعني يكون دليلا ويكون شيء يعني يكون خزي له يوم القيامة, خزي له على رؤوس الأشهاد أنه حصل منه هذا الشيء. هو تخيير تخيير جديد وعيد عظيم يدل على خطورة الظلم, يعني الظلم في أخذ الأراضي, وأنه لا يتهاون به. ثم أيضا فيه أن الظلم بيان أن الظلم يكون في الأرض, ما هو يكون في شيء ينقل وشيء يحمل, بل إذا أخذ الشيء وانتصبه في مكانه فإنه داخل تحت الظلم, بل هو من أعظم الظلم, لأن هذه عقوبته التي بينها رسول الله عليه الصلاة والسلام. إن قول طريقة من سبع أراضين دل به العلماء على أن الأراضين سبع, وقد جاء ما يدل على ذلك في القرآن, لكن هذا الحديث يدل على أن الأراضين أنها متلاصقة وأنها بعضها فوق بعض, وأن ليس هناك فجوات بين كل أرض وأرض, وأن فيها سكان وأن فيها أناس يعني مخلوقات بين يعني هذه الأراضين, وإنما هي متلاصقة, لأنها لو لم تكن متلاصقة كما طوق السبع الأراضين وطوق الأرض التي هو على ظهرها, وأما الأراضي اللي تحتها فالذين هم فيها هم الذين إذا ظلموا يطوقون ما تحتهم وما كان أسفل منهم, لكن لما كان الشخص الذي يظلم يطوق السبع الأراضين قيل بهذا على أن الأراضين متلاصقة وأنها بعضها راسخ فوق بعض, وأن المقصود بها أنها سبع ولكنها متلاصقة, بعضها متصل ببعض وبعضها فوق بعض, لأن كونه يطوق من سبع أراضين معناه أنه ظلم يعني شيئا متصل بعضها ببعض. ولو كان هناك سكان في الأراضي التي تحت, لو كان هناك أراضي منفصلة وفيها سكان كان في كل أرض يحاسبون على ما تحتهم وعلى ما يظلمونه تحتهم. فلما تدل هذا الحديث قالوا فهذا يستدل به على أن الأراضين هم متلاصقة. وأما الحديث الذي ورد أن الأراضين سبع وأن في كل أرض آدم مثل آدمكم وموسى مثل موسى وعيسى مثل عيسى, فهذا حديث ليس لشيء باطل ضعيف جدا ولا يعتد به ولا يعارض يعني ما جاء في هذا الحديث من الدلالة على أن الأراضين متلاصقة, لأنه ليس لكذا.
الحديث الثاني حديث عائشة,
الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله تعالى عنها
أن أبا سلمة قال أنه كانت بينه وبين أناس خصومة, فذكر لعائشة رضي الله عنها فقالت له يا أبا سلمة اجتنب الأرض, فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين.
وهذا هذه الشيء الحادثة التي جرت بين أبي سلمة وبين غيره وجاء إلى عائشة يخبرها فنبهته إلى أن يجتنب الأرض، يعني أن يأخذ الشيء الذي لا يستحقه أو الشيء الذي فيه شبهة، لأنه إذا أخذ شيء لا يستحقه تكون هذه رقوبة والعياذ بالله. ثم تلت الحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال: من ظلم شيء قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. ومثل الحديث سعيد بن جبير رضي الله عنه ولكنه بلاه قيد شبر، وهذا يدل على التقليد، وأن الإنسان إذا أخذ مقدار يعني مساحة شبر أشبار اليد فإن الإنسان يطوق قل أو كثر، ولو كان قليلا وأن الإنسان يحاسب عليه. هذا فيه تنبيه إلى أن التحرز من الظلم والابتعاد عنه، وأنه عند أخذ الحق تعرف الحدود، وكل إنسان يأخذ حقه فلا يزيد عليه ويحرص على أن لا ينضاف إلى حقه من الأرض ولو كان قليلا، لأنه إذا أخذ شيء لا يستحقه هو قليل فإنه يكون بذلك ظلم غيره.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف يوم القيامة إلى سبع أراضين.
حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه: من أخذ شيئا من الأرض بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين. قال بعض العلماء في تفسير الأحاديث التي مضت إن مقصود كونه طوقه من سبع أراضين أن مقصود خسف به إلى سبع أراضين، لكن هذا ليس بواضح، لأن التطوير غير الخسف، والواضح من التطوير هو كل إنسان يأتي بالشيء الذي ظلمه، مثل هو من جنس أن الإنسان يأتي بقرة لها خوار وعلى رأسه وعلى رقبته كذا وعلى رقبته كذا، هو من هذا القبيل. بينما أن من ظلم شيئا جاء به يوم القيامة، من ظلم شيئا جاء به يحمله يوم القيامة، ولو يأتي بما ظل يوم القيامة يأتي به على رقبته. هذا هو الذي يعني الأوضح والأقرب بمعنى التطبيق. لكن أيضا كذلك هذا الذي جاء في حديث ابن عمر من كونه يخسف به، أيضا كذلك هذه عقوبة أخرى يكون يعني يحصل له يعني هذا الشيء، ليكون يحمل على رقبته هذا الشيء كما جاء في حديث عائشة وحديث سعيد بن زيد، وكذلك الخسف كما جاء في حديث ابن عمر، أي عاقب العقوبتين، عاقب العقوبتين، أو أن أحدا يعاقب بكذا وأحدا يعاقب بكذا، قد يجمع الله بينهما وقد تكون العقوبة واحدة منهما، والله تعالى أعلم.
قول البخاري في الأخير:
قال الفربري قال أبو جعفر بن أبي حاتم قال أبو عبد الله: هذا الحديث ليس بخرسان في كتاب ابن المبارك، أملاه عليهم بالبصرة.
البخاري رحمه الله أن هذا الحديث ليس بخرسان في كتاب المبارك، يعني ليس في كتبه بخرسان، وإنما هذا أملاه بالبصرة، فهو ليس في كتبه التي كتبها في خراسان، وإنما هو أملاه بالبصرة. والفربري ينقل عن أبو حاتم
أبو جعفر بن أبي حاتم
أبو جعفر بن أبي حاتم، وهذا يقال له وراق البخاري. الوراق هو الذي يعتني بالأوراق ويجمع الأوراق ويكتب عند الرجل تم وراقه، فأبو جعفر أبو حاتم
أبو جعفر بن أبي حاتم
أبو جعفر بن أبي حاتم هذا هو وراق البخاري.
قال باب إذا أذن إنسان لآخر شيئا جاز. وقال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن جبل قال كنا بالمدينة في بعض أهل العراق فأصابنا سنة فكان ابن الزبير يرزقنا التمر فكان ابن عمر رضي الله عنهما يمر بنا فيقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه. وقال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال إن رجلا من الأنصار يقال له أبو شعيب كان له غلام لحام فقال له أبو شعيب اصنع لي طعام خمسة لعلي أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة وأبصر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الجوع فدعاه فتبعهم رجل لم يدع فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا قد اتبعنا أتأذن له؟ قال نعم. قال باب إذا أذن إنسان لآخر شيئا جاز.
قال إذا أذن إنسان لآخر شيئا جاز يعني بشيء يعني أذن تتعدى بالباب وهنا جاءت منصوبة شيئا قالوا منصوبة من هذا الخاطر لأن أذن تتعدى بالباب لا تعدى بنفسها أذن بشيء فنجع الخاطر فصارت شيئا فقوله وقال موسى قوله وسبعون سبعين يعني صار من قومه صار من قومه فحذف الخاف وهو من فنصبت قومه وكذلك هنا شيئا كانت من شيء بشيء فحذفت الباء فنصبت شيئا صار موسى قومه سبعين رجلا من قاتله يعني من قومه أذن شيئا كان أذن بشيء وبشيء أورد تحت هذا البخاري رحمه الله
ابن عمر نعم هو القصة ابن الزبير لكن حديث هو هذا
قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن جبل قال كنا بالمدينة في بعض أهل العراق
قال كنا في المدينة في أهل العراق يعني جماعة من العراق في المدينة فكان ابن الزبير يرزقهم التمر يعني يعطيهم الرزق تمرا يعني يعطيهم رزقهم تمرا يعني يرزق عليهم ويعطيهم نفقة وهي تمر فكان ابن عمر يمر بهم فلعله رأى أحدا منهم يأتي تمرتين مع بعض ويقرن بينهما مرة واحدة فأورد الحديث
وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه.
نهى عن الإقران يعني بين التمرتين إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه فهذا هو محل الشاهد لأنه إذا كان كل واحد يعني ياخذ تمره لا ياكل تمرتين لكن اذا اراد الناس تمرتين وان يقرن بينهما فليستاذن الباقين فان غنوله جاز والا فيكون مثلهم لا يكون لتمره واحده وهذا هو مقصود البخاري من قوله في الترجمه اذا اذن الانسان لاخر شيئا جاز يعني هؤلاء الذين ياكلوا معهم التمر اذا اذنوا لان يقرن بين تمرتين جاز له وإن لم يأذنوا فإنه يصير مثله لا يصير إلا خمسة واحدة حديث هو من الحديث الثاني
أبي مسعود الأنصاري
حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه وهذا الحديث قد مر في كتاب الزيوع بعد ما جاء في الجزار وأنه أورده من أجل التجارة وأن هذه من المهن ثم ذكر قصة ذكر هذا الحديث الذي فيه الجزار هذا الذي قال له بصحيح فكان له غلام يعني يقوم معه بالجزارة وفي طبخ وفي ما يتعلق بذلك فقال له
اصنع لي طعاما
يكفي خمسة واني رايت النبي صلى الله عليه وسلم وفي وجهه الجوع وهو يعني رضي الله الخامس خمسه لان ما طعام يكفي لخمسه. وذكر هذه الخمسه للرسول صلى الله عليه وسلم واحد منهم لانهم يمكن كانوا موجودين مع النبي صلى الله عليه وسلم فاراد ان يطعمهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرى على وجهه الجوع وهو ابو سعيد فامر غلامه ان يصنع طعاما ودعاهم فجاءوا فتبعهم تاجر رجل ما كان معهم وانما رعاهم فجاء فلما جاءوا الى منزله النبي صلى الله عليه وسلم استاذن له فقال ان هذا تبعنا فان بنت له دخل والا انصرف. فقال لا اذن له يا رسول الله. هل الشاهد هو هذا لانه رجل استاذن له واذن فاذا اذن بالانسان في شيء فانه جاز له اخذ هذا الذي اذن له فيه فجاز له الدخول والمشاركه بهذا الطعام.
قال باب قول الله تعالى وهو ألد الخصام. وقال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم.
باب قول الله عز وجل
ألد
الخصم. ثم ورد حديث عائشة رضي الله عنها الذي يقول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم يعني الشديد الخصوم وكثير الندب في الخصوم يعني عنده شدة في الخصوم ومبالغة في الخصوم. فهذا من أبغض الرجال إلى الله وهذا من محل الشاهد قوله الألد أبغض الرجال الألد الخصم وألد الخصام وهنا ألد الخصم. الآية يعني دلت على ذم من كان كذلك وهذا الحديث ذم هذا الذي يكون كذلك وبين أنه أبغض الرجال إلى الله. بهذا دليل على أن اتصاف الله عز وجل بصفة البغض وأن الناس يتفاوتون بهذه الصفة. يعني البغض ليس على حد سواء وإنما هناك تفاوت كما أن الحد أيضا الناس يتفاوتون فيها يتفاوتون في محبة الله وكذلك يتفاوتون في بغض الله عز وجل. وهذا يدل على تفاوت البغض يعني يقول هذا من أبغض الرجال إلى الله يعني ما فيه أبغض فيه من هدوه. وكما أن عكس ذلك وهو المحبة أيضا فيه تفاوت ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام حديث رواه مسلم صحيحه المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. خير وأحب إلى الله هذا في تفاوت المحبة وهذا في تفاوت البغض. الله عز وجل يحب ويبغض والناس يتفاوتون في محبته وفي بغضه.
قال باب اسم من خاصم في باطل وهو يعلم. وقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال اخبرني عروة بن الزبير ان زينب بنت ام سلمة اخبرته ان امها ام سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سمع خصومة بباب حجرته فخرج اليهم فقال انما انا بشر وانه ياتيني الخصم فلعل بعضكم ان يكون ابلغ من بعض فاحسب انه صدق فاقضي له بذلك فمن قضيت له بحق مسلم فانما هي قطعة من النار فليأخذها او فليتركها. قال باب اسم من خاصم في باطل وهو يعلمه.
باب اسم من خاصم في باطل وهو يعلمه يعني يخاصم في شيء يعلم انه غير محق فيه ولكنه يريد ان يتحصل على يخاصم في أمر باطل وفي أمر لا يحل فإن هذا لا يحل له، وأن هذا حرام عليه، وأن الحاكم إذا حكم والقاضي إذا قضى بناء على ما ظهر له من البينات وعلى ما ظهر له من الحجج التي أدلى بها الخصم فحكمه لا يحل، لا يحل الحرام، حكمه لا يحل الحرام لكان هذا الذي يطالب به حرام، ولكنه بالبينة التي أدلى بها حكم له، لأن القاضي يحكم بالظاهر ويحكم بالبينات ويحكم بما يظهر وهو له ما يخصوه، فعلى وضع ما يدلي به يحكم الحكم، لكن قد يكون الشيء الذي يدلي به ويأتي به أنه ليس بحق وقد يجب سوء الزور، ومن قضى له بشهادة زور، شهادة هي في نفس الأمر زور ولا يعلم، وكذلك أيضا القاضي يعني لا يعلم، وكذلك أيضا يعني البينات التي يدلي بها غير الشهادات يصاح عن ما يريد ويظن أنه قد صدق فيما قال، فإن هذا لا يجعل الذي وقع في يده يكون حلالا بل هو حرام، وهي قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها، وهذا تهديد، ومن قول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وإنما هذا أنه إن أخذها فإنما يأخذ قطعة من النار، وإن تركها فإنما يسلم من تبعتها ومن مخبتها، قولوا فليأخذها ليس معنى ذلك أنه أمر وإنما هو تهديد، إنما هو تهديد، مثل قوله أشهد على هذا غير إذا تشهدني على جوف، ليس أمر له بأن يشهد غيره على جوف، لكن هذا من باب التهديد، قولوا فليأخذها يعني معناها إن أخذها فإنما أخذ قطعة منها، وإن تركها فإنما سلم من هذه القطعة من النار. ثم هذا فيه دليل على أن القاضي يحكم الظاهر وبالبينات التي يدلي بها الخصوم، وأما حقائق الأمور فقد يتفق الحكم مع يعني مع الواقع وقد يختلف، قد يكون حسنا قد يكون حكم واضح للواقع من جهة أن هذا محق الذي حكم له، وقد يكون ممكن ولكنه توصل إلى يعني إلى الحكم له عن طريق البينات التي أتى بها وهي باطلة في الشهور أو قوة حجة أدلى بها وأشياء أدلاها، فجعلت القاضي يرجح جانبه ويحكم له، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بين وحذر من الوقوع في ذلك، ثم فيه دليل على حديث دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ليس كل غيب يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول يعلم الغيب ما علمه الله عز وجل وما شاء الله اطلعه عليه، ولكنه يخفى عليه كثير من الغيوب التي لم يشأ الله أن يطلعه عليها، ولو شاء الله عز وجل لأطلعه على أن هذا محق وهذا ممكن لعلم ذلك ولا عرفه، وأنه بمجرد ما يأتي من ذلك أنت محق وأنت ممكن، فيطلعه الله على الغيب، ولكن الله شاء أن تكون هذه المحاكمات وأن تكون يعني هذه الأمور على هذه الطريقة التي بها الحكم في الظاهر ستكون أمته تبع له في ذلك، أمته تكون تبعا له في ذلك، هذا فيه دليل على أنه لا يعلم الغيب، وهذا من أدلة على ذلك لأنه لا يعلم الغيب، ما قال هذا، فقال لكم تخصصون إلي وأنا أعرف المحق الممكن، أعرف من هو صاحب الحق، والإنسان إذا كان بشيء خلاف الحقيقة أنا أعرف أنه كاذب وأبين له ذلك، كان الأمر كذلك لقال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، لكنه قال فلعل بعضكم يكون أحسن بحجة بعض فأحسب أنه صادق
يحكم على ضوء ما يسمع وعلى ضوء ما بلغه، وهذا دليل على انه لا يعلم الغيب. لا يعلم ما طلعه الله على الغيوب. الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر عن غيوب الماضيه وعن غيوب المستقبله وعن غيوب موجوده وهي غير مشاهده، وكل ما اخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم هو حق المصير. لكن معناه انه كل غيب يعلمه ليس كذلك، وهذا من الادله على هذا. ومن الادله ما سبق ان مر التيمم، وان النبي صلى الله عليه وسلم الناس انحبسوا على عقد ضاع لعائشه وجلسوا حتى يعني ما كان عندهم ما يتوضؤون، فانزل الله ايه التيمم فتيمموا، وكان الانحباس بسبب عقد ضاع، والعقد كان تحت جنب، كانوا يبحثون عنه فتشوا وراحوا يمين يسار فتشوا ما حصل، فلما اثاروا الجمل ايسوا منه راحوا الى الجنب، واذا العقد تحت الجنب. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب لا اخرجهم تحت الجمل بدون ما يحصل الجلوس الطويل الذي حصل فيه تألم وتضجر، وأبو بكر غضب على عائشة وجاء يلومها ويعتب عليها وأنها هي سبب حبس المسلمين. والحل كان سببه يخبر وأن تستجن، والرسول قال الناس يبحثون عنه، ولو كان يعلم الغيب وعرف أنه يعقد تحت الجبل فأخرجه منه ومشوا. نعم الرسول صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على شيء كثير من الغيوب، لهذا جاء حديث كثيرة تدل على أمور مستقبلة، منها ما وقع طبقا لما أخبر في الأزمان الماضية، ومنها ما لم يقع إلا الآن، ولكنه لا بد وأن يوجد، لأنه أخبر به الإسلام عن الهوى صلى الله عليه وسلم، وكل ما أخبر به فإنه حق المسيح مخرج الدجال وخروج أجوج موجود وخروج الدابة والفتن التي تجري في آخر الزمان ونزول عيسى بن مريم وخروج المهدي وغير ذلك من الأشياء التي أخبر بها رسول الله عليه الصلاة والسلام. كل هذه أمور مستقبلة ما وجدت ولكنها لا بد أن توجد، كذلك أمور قبل ذلك يعني تأتي وهي ما وجدت. وقال صلى الله عليه وسلم أن الفرات يحصل عن جبل من ذهب ناقص الناس عنه، فهذا خبر عن مستقبل ولكنه ما وجد من الآن.
قال باب إذا خاصم فجر. وقال حدثنا بشر بن خالد قال أخبرنا محمد عن شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أربع من كن فيه كان منافقا أو كانت فيه خصلة من أربع كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر.
وهذه من صفات المنافقين هي التي ترجم لها المصنف الفجور في الخصومة: إذا عاهد غدر، وإذا
خاصم فجر،
وإذا
سمن خان، إذا حدث كذب،
وإذا وعد أخلف.
نعم. وإذا عاهد غدر،
وإذا خاصم فجر. هذه من صفات المنافقين والنفاق العملي. النفاق العملي يعني هذه النفاق فيها من قبيل العمل، هناك نفاق اعتقاد ونفاق عمل، وهذا من قبيل نفاق العمل. يعني هذه من الأعمال، كل إنسان يعني يعد ويخلف ويخاصم فيفجر ويعاهد ويغدر، هذه من صفات المنافقين ومن صفات النفاق، وهو من النفاق العمل. وأما النفاق الاعتقادي فهو إظهار الإيمان وإبطان الكفر، هو مثل ما كان المنافقون في زمن صلى الله عليه وسلم عندما أظهر الله الدين، كان هناك أناس عندهم نفاق، فهم لما كانت القوة هو غلبة الإسلام وأهله أرادوا أن يعيشوا بين المسلمين فيظهروا لهم أنهم مؤمنون وفي نفوسهم أنهم على ما هم عليه من الكفر، يعني هم يريدون أن يكونوا مع المسلمين وأن يبقوا على ما هم عليه بين قوة الإسلام. فهذا نفاق اعتقادي، وهؤلاء هم في أسفل من النار لأنهم كفار وهم أعظم من الكفار المجاهرين، وهم في الدرك الأسفل من النار. البخاري رحمه الله قال باب إذا خصم الحجر، يعني ترجم بجزء من الحديث، ترجم بجزء من الحديث، يعني من الحديث وإذا خصم الحجر هو ترجم في جزئية، ثم ورد الحديث الدال على الصفات الأربع التي منها هذه الجزئية.
قال باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه. وقال ابن سيرين يقاص، وقرأ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ فقال لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرون فما ترى فيه؟ فقال لنا إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف. قال باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه.
ما هو قصاص المظلوم إذا وجد ظالمه؟ إذا وجد مال ظالمه. المقصود من هذا أن الإنسان إذا كان له حق على إنسان وجحده إياه أو ما طله فيه ثم ظهر له بمال فإنه يأخذ حقه من ذلك المال، ولهذا يسمون هذه المسألة مسألة الظهر. هذه المسألة تسمى مسألة الظهر لأنها من ظاهرة، يعني إنسان له حق على إنسان مانع في إعطائه حقه فهذا المظلوم ظفر بمال لمن ظلم. فتسمى مسألة الظهر لأن المظلوم ظفر بمال الظالم فيأخذ منه حقه. والعلماء اختلفوا في هذه المسألة وهي مسألة الظهر، منهم من قال بأن الإنسان يأخذ حقه، وهذا هو الذي مال إليه البخاري أو الذي رجحه البخاري كما يدل عليه في تبويبه وإراده الأثر عن المسيرين ثم الحديثين اللذين هما يدلان على ذلك. فأثر ابن سيرين يقول قاصة، يعني إذا وجد شيئا يعني من مالي من ظلمه وإن له عليه حق قد منعه من إعطاء حقه فوقع في يده حق ذلك الظالم فإن له أن يأخذ مقدار الحق الذي له عليه. ثم قرأ يعني ابن سيرين مستدلا على هذا بقوله وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم، إن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به، يعني أن الإنسان يأخذ من مال هذا الظالم مثل ما أخذ منه ومثل الحق الذي أخذ منه مقاصة، مقاصة يعني هذا مقابل هذا، مقاصة فيكون هذا مقابل هذا.
ثم ورد حديث
عائشة
في قصة الهند امرأة أبي سفيان رضي الله تعالى عن الجميع أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أبا سفيان رجل مشيك قد مشيك يعني معناه أنه مشدة النفس والقبض على الشيء مشيك لا يعطيني وهو الذي يوفيني
فهل علي حرج من
قصه
لا
لأنه جاء في بعض الروايات لا يعطيني ولدي ما يكفيني فهل علي حرج أن أنفق على نفسي وعلى أولاده من ماله فأجابها النبي عليه الصلاة والسلام لأنها تأخذ ما يكفيها وولدها بمعروف قال خذي
قال قالت فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا فقال لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف
هل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا فقال لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف فحل الشاهد من هذا أن أبا سفيان رضي الله عنه وأرضاه له لزوجته وأولاده حقوق فلما كان ما مكنهم من إعطاء هذه الحقوق أذن بهذه المرأة أن تأخذ من ماله وتنفق على نفسها وعلى أولادها ولكن من معروف لا تسرف أو تتجاوز الحدود أو تبذر المال وإنما في حدود ما هو معروف ثم الحديث الثاني
لتقبل بن عامر
حديث فقه بن عامر رضي الله عنه أنه قال
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرون فما ترى فيه فقال لنا إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف
حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم يسأله وقال إن قد أثنى وإن ينزل بقوم لا يقرون يعني لا يعطون قراء وضيافة يعني لا يدفعون إلينا قرانا ولا يعطوننا قراء وهو الضيافة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزلتم بقوم فأعطوكم حقكم فخذوه وإلا فخذوه
الأول فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حقهم
فاقبلوا يعني يعطوكم حقكم فاقبلوا وإلا فخذوا
منهم حق الضيف
وإلا فخذوا منهم حق الضيف وهذا هو محل الشاهد وإلا فخذوا منهم حق الضيف يعني يأخذون منهم يعني من غير رضا لأن هناك إعطاء برضا وأن هذا يأخذون بغير رضا لأن هذا حق لهم والعلماء اختلفوا في قرى الضيف هل هو واجب أو أنه مستحب وأنه شيء مؤكد وذهب بعضهم إلى وجوده مطلقا ومنهم من ذهب إلى وجود إجره في الوادي دون القرى ومنهم من قال بأنه سنة مؤكدة وأنه شيء مستحب وأنهم يؤمنون الأمور المؤكدة وأنهم الأمور المؤكدة التي ينبغي للمسلمين بذلها فيما بينهم وعدم التهاون فيها والحديث يراد هنا من أجل آخره وهو أنهم يأخذون لأنهم غفروا بشيء لكن كذلك اختلف العلماء إذا أخذوا هل يأخذون يعني ويضمنون يعني هذا الذي أخذوه أو أنهم يأخذون بدون ضمان وأنهم يأخذون بدون ضمان يعني على القول بأنهم يأخذون وهذا أيضا يقولونه إنما يكون بحكم المضطر هو المضطر ومن كان مضطرا هو الذي يكون كذلك أن من كان غير مضطر ومعه ما يكفيه أنه لا يعني يعمل مثل ذلك لأنه ما دام عنده شيء نفيس فإن الذي يأخذ هو الذي يكون مضطرا.
سألوا باب في السقائف.
ايوه ما